باب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا قبل والتي تريدون الآن عن طريق اتصالاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهذا سائل يقول: كيف أستقيم على شرع الله وما هي وسائل الثبات؟ الاستقامة أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى تتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد استقام على دين الله سبحانه وتعالى. ثم لا يزال الإنسان يجاهد نفسه حتى يفعل مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات والشبهات. والله سبحانه وتعالى قد وعد أهل الاستقامة بالجنة، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تبشر أهل الاستقامة بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم عند الموت وفي القبر ويوم البعث، فقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ونحن نقول كما كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى فمنها الاعتصام بالكتاب والسنة. من أسباب الثبات على دين الله الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. ففي قوله سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول، إشارة ودلالة إلى أن من اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله وسلم لا يضره من أراد أن يضله، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن وسائل الثبات الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنها المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فمن سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، نعوذ بالله من الضلال. معنا اتصال من أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك بس يعني عايزة يعني من حضرتك سؤال، عايزة أصلي صلاة يعني منقرة أو حافظ القرآن وكده ماشي، حضرتك يعني بغلط كتير وبخطئ كتير، عايزة أصلي صلاة التوبة توبة لأني مش هرجع تاني وبندم على أي حاجة بتقع مني وكده. هو دي اللي أنا بتعلمني، لأن قبلني نفسية ولا القرآن أنا حافظه يقول لي اللي يخبتني واسألك مع الأولاد بس.
طيب اتفضلي يا أم محمد، بارك الله فيك. أم محمد زاد الله من فضله وثبتنا وإياها على الطريق، ونحن نتكلم عن وسائل الثبات الآن. أو لو سمعت يا أم محمد، نحن نتكلم عن وسائل الثبات على دين الله كما سأل بعض الإخوان. أم محمد بتشكو أنها كإنسانة شأنها شأن كل الناس، تتوب الله تعالى تستغفره وتستقيم ثم تزل، وتعود فتتوب الله تعالى تستغفره وتعود فتزل. ما فيش أي مشكلة يا إخواني خالص، ما فيش أي مشكلة من الزلل بعد التوبة، ما فيش أي مشكلة من الرجوع إلى الذنب بعد الإقلاع عنه. لكن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال علماء: التوبة النصوح هي التي يتحقق فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا تاب المذنب توبة يراها توبة نصوحة، أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على ألا يعود إليه وجاهد نفسه على العمل الصالح بعد ذلك، ثم اجتالته الشياطين فأوقعته في الزلل، فلا ييأس ولا يحزن ولا يقنط، وليجاهد نفسه مرة ثانية إلى الطريق، إلى العودة إلى الطريق وللاستقامة من جديد. فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد الثالثة ثم عاد الرابعة فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. ما معنى قوله تعالى فليعمل ما يشاء؟ يعني ما دام العبد كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب توبة نصوحة فإن الله تعالى يغفر له. وإياك أيها الإنسان، وإياك أيها الإنسان أن ينال منك الشيطان مقصده، وهو أن يوقعك في اليأس من رحمة الله. الشيطان يخطفك يخليك تزيل، وبعدين ترجع تتوب وتستغفر، وبعدين يخطفك مرة تانية فتزيل فتعود تستغفر، والمرة الخامسة وبعدين يأتيك ويقول لك هي العملية سهلة كده. هو أنت كل كم يوم تذنب وتقول أستغفر الله، أتظن أن الله يغفر لك وقد عدت إلى الذنب مرة بعد مرة؟ وإبليس إنما عصى الله مرة واحدة فطرده من رحمته، فكيف تعود إلى الذنب وترجو أن يغفر الله لك؟ فإياك إياك، فإن هذا هو اليأس الذي نهى الله تعالى عنه، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم يا أخي أسعد، يا أخي أكمل أو أسعد، انقطع الاتصال. إذن أقول يا أم محمد بارك الله فيك: لا تيأسي ولا تقنطي، جاهدي نفسك على الاستقامة. ومن أسباب الثبات عليها، من أسباب الثبات على الاستقامة، الاعتصام بالكتاب والسنة، المحافظة على صلاة الجماعة للرجال، المحافظة على الصلاة في أول وقتها للنساء في البين. من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى العمل بالعلم، العمل بالعلم. يعني كل ما أتعلم شيئا في ديني أعمل به. اليوم علمت أن الله تعالى يحب كذا أفعله، اليوم علمت أن الله يكره كذا أتركه. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن من أسباب الثبات على الطريق بعد التوبة أنني أحاول أتعلم، وكلما تعلمت شيئا أعمل به، كلما تعلمت أعمل به، فهذا من أعظم أسباب الثبات على الطريق. كذلك من أسباب الثبات على الطريق الدعاء، الدعاء. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فألحوا على الله تعالى بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تبارك وتعالى قد مدح الراسخين في العلم على سؤالهم إياه الثبات على الدين، فقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن وسائل الثبات على الطريق مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين ومخالطتهم ومجالستهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإنسان يصبر نفسه على مجالسة الصالحين ومخالطتهم، فإن ذلك يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الابتعاد عن المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله
فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك الحديث المشهور حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب لا علم عنده فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال أعوذ بالله، قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا يتوب الله عليك. فقتله فأتم به 100، لكن داخل الرجل يقول له أن رحمة ربنا واسعة وباب الله مفتوح، فسأل يا جماعة الخير دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوا على عالم حقا فآتوا فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحل بينك وبين الله. ولكن هذا هو الشاهد، اسمع هذه النصيحة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. بيقول البلد اللي انت عايش فيها والمكان اللي انت عايش فيها فيه مكان سيء وأهل سيئين لا هم لهم إلا في معصية الله، اتركهم وانطلق إلى البلد الفلاني، ناس طيبين وبلد طيب، اعبد الله تعالى معهم. فانطلق مهاجرا إلى تلك القرية التي نصحه بها العالم، وفي الطريق مات وقبضته ملائكة الرحمة بفضل الله عز وجل. إذن من أهم وسائل الثبات على الطريق تغيير الرفاق، تغيير الرفاق. إنسان كان بعيدا عن الله عز وجل، كان يمشي في طريق الشيطان، الذين كانوا يمشون معه هؤلاء شياطين من الإنس، الآن تاب الله عليك وهداك إلى صراط مستقيم، عايز تدور على الذين سلكوا هذا الطريق الثاني، طريق الصراط المستقيم، تمشي معهم حتى يكونوا عونا لك على الثبات وعلى ألا تزل وعلى ألا تعود. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحة وأخلص النية لله عز وجل وصدق الله في هذه التوبة فكما جاء في الحديث إن تصدق الله يصدق، فإن حين تتوب الله توبة نصوحا وتصدق فيها يصدقك الله سبحانه وتعالى ويثبتك، والله المستعان وعليه تكلان ولا حول ولا قوة إلا به. وهذا سائل آخر يقول هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ يعني هو له مال وجبت فيه زكاة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
شيخ كنت عايز اسأل سؤال.
تفضلي.
بقول لحضرتك انا ام الخمس اولاد وكان زوجي كان وقع فيه طلقتين قبل كده، فالمرة دي قال لي علي بالطلاق لو جبت تليفون، فقلت له هجيب تليفون الاسبوع ده، فقال لي لو جبت الاسبوع ده تليفون، فرجعت تاني عدت الاسبوع 2-3 يعني حوالي شهر كده، فجت والدتي قامت جايبه تليفون وجابته هي واخويا في البيت، فهو لما السبت شيخ قال له ان الطلقه وقعت، فانا مش عارفه هل صح ولا لا، بس هو لما الشيخ قال
يعني قاله الان زوجك اوقع عليك قبل ذلك طلقتين والمره الثالثه قال لك ان شلت المحمول تكوني طالق،
جبتي مشتريت المحمول تليفون.
شوفي بارك الله فيك، اسمعي النصيحة بارك الله فيك. الطلاق فتاوى الطلاق ولا سيما الطلقة الثالثة، ولا سيما الطلقة الثالثة. النصيحة لإخواننا المشاهدين والمشاهدات مسائل الطلاق ولا سيما للمرة الثالثة، نصيحة ألا يسألوا فيها غير لجنة الفتوى بالأزهر. النصيحة ألا نسأل في الطلاق ولا سيما الطلقة الثالثة، لا نسأل لجنة الفتوى بالأزهر، لأن الطلقة الثالثة يا إخواني مش سهلة. الطلقة الثالثة معناها إيه؟ معناها إما أن نعدها يعني نعتبرها حسب طلقة، يبقى منات الحياة انتهت بينها وبين الزوجين، لأن الله تعالى قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. فلو أخطأنا في ذلك وفرقنا بين الزوجين بالخطأ مشكلة، ولو قلنا لا الطلقة ما وقعتش ها وعاش الزوجان مع بعضهما بالخطأ يبقى عاش في الحرام والمفتي هو المسؤول. فلذلك النصيحة لإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات مسائل الطلاق نرجع في الأزهر، ولا سيما الطلقة الثالثة لأنها تحتاج إلى لجنة تتفق على رأي، حتى إذا عاش الزوجان يعيشان في الحلال وإذا تفرقا يغنيهما الله من سعته كما وعد سبحانه وتعالى. نعم. أقول السائل يسأل هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ يعني رجل مسلم أو امرأة مسلمة عنده مال وجبت فيه الزكاة وحال الحول، فهو له عند فلان من الناس 1000 جنيه وعند فلان 500 وعند فلان 200، فهل يجوز أن يعتبر هذه الديون التي له عند الناس من زكاته ويسقطها عنهم ولا يطالبهم بها؟ الجواب لا، لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة أولا تحتاج إلى نية وقت الدفع، وإنت لما أقرضت الناس قرضا أنت أقرضت قرضا ما نويت زكاة، هذا شيء. الشيء الثاني الزكاة إخراج من مال الغني للفقير، وإنت في هذه الحالة ما أخرجت. الأمر الثالث أن المزكي حين يسقط الدين عن الغارمين من زكاته الحقيقة هو الذي انتفع، الفقير ما انتفع بشيء، الفقير ما انتفع بشيء، هو الغني هو الذي انتفع، أحيا مالا ميتا، أحيا مالا ميتا. الفقير عنده 1000 جنيه ده مش قادر يسدها، الغني لما قال خلاص هي من الزكاة الفقير ما خدش حاجة ولا انتفع بحاجة، والذي انتفع هو صاحب المال أحيا مالا ميتا كما قل. فلذلك لا يجوز، إنما الواجب على صاحب المال نحو غريمه المدين هو كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنا لي مال على مدين معسر، فأنا تجاهه علي أمرين أو أمام أمرين، الأمر الأول واجب والأمر الثاني مستحب. الأمر الواجب علي كصاحب مال لي عند فلان فلوس وهو قد تعسر ولا صغرها، الواجب علي أن أنظره، فإنظار المعسر حقا، إنظار المعسر حقا واجب ولا تجوز مطالبته، بل فضلا عن أن يشكوه إلى المحاكم. ما دام غريمك معسرا وأنت تعلم حقيقة أنه معسر فلا يجوز لك أن تطالبه ولا يجوز لك أن تشكوه، ويجب عليك أن تنظره. الأمر الثاني وهو مستحب أن تتصدق عليه، أن تسامحه في المبلغ كله أو في بعضه، أن تضع عنه المبلغ كله أو تضع عنه بعضه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يعامل الناس فكان يقول لفتيانه إذا مررتم بمعسر فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فمات ذلك الرجل فتجاوز الله عنه كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. فهذا الرجل موسر غني آتاه الله مالا فكان يعامل الناس بالديون وبالباب الأجل إلى آخره، وكان لما يبعث الغلمان يحصلوا الفلوس من أصحابها يقول لو لقيت واحد كده معسر ولا عنده مش قادر يسد سيبوه شوية أو تجاوزوا عنه اسقطوا عنه الدين لعل الله يتجاوز عنا يوم القيامة. فلما مات هذا الرجل كان تجاوزه عن المعسرين سبب تجاوز الله عن ذنبه وعفو الله عنه. فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، ولكن إن أنت بالخيار يجب عليك أن تنظره إلى ميسرة، وإن شئت تجاوزت عنه عن مبلغ كله أو وضعت عنه بعضه، والله تعالى أعلم. يقول دخلت متأخرا في الصلاة فمتى أدرك الركعة؟ يعني ذهب إلى صلاة الصلاة في المسجد وقد أقيمت الصلاة والجماعة يصلون. يقول إمتى أحسب الركعة؟ إذا أدركت الإمام راكعا فكبرت قائما تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع وركعت واطمأنيت راكعا وقلت سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم ثم رفع الإمام فقد أدركت الركعة. فالركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا جئت والإمام يقرأ فكبرت الله أكبر لقيت ركعة، أنت أدركت. ولو جئت هو راكع فكبرت أنت قائما تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع وركعت واطمأنيت راكعا فقد أدركت الركعة. أما إذا دخلت في الصلاة كبرت للإحرام الله أكبر فوجد رأيت لما يقول سمع الله لمن حمده، يبقى أنت ما أدركت الركعة. قلت الله أكبر للإحرام الله أكبر للركوع ولسه بتنحني، قال سمع الله لمن حمده، ما أدركت الركعة. وإذا جئت بعد اعتدال الإمام من الركوع فادخل معه ولا تعتد بتلك الركعة. بعض المصلين قد يدخل المسجد فيرى الإمام في الجماعة قد رفع من الركوع أو ساجدا فيظل قائما ولا يحرم بالصلاة حتى يقوم الإمام من السجدة، فإما أن يجلس التشهد وإما أن يقوم من الركعة التالية، فإذا رأوا قام أو جلس يدخل معه بعد الصلاة كده. لا، هذا مخالف للسنة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد أن يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، فإن كان قبل الركوع فقد أدرك الركعة وإن كان بعد الركوع فلم يعتد بتلك الركعة. لكن ما يصحش تبقى واقف كده تتفرج والناس عمالين يسجدوا ويقوموا وإنت واقف ما بتصليش، لا، أدخل معهم على الحالة التي هم عليها ولا تعتد بالركعة إلا إذا أدركت الركوع واطمأنيت فيه. الحاجة سامية،
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بقول لحضرتك أنا حاجة مرتين وعايزة أحاجة تاني، بس أنا عايزة الحاجة دي لأمي الله يرحمها. يعني أنا ما حج لأمي، هل أنا مثلا يعني أخذ ثواب ولا هي تبقى كلها لأمي؟
جزاك الله خيرا، تفضلي. سؤال تاني.
شكرا، ألف شكر.
الحجة سامية بارك الله فيها وتقبل الله منها ومنها، بتقول إن الحمد لله حجت مرتين، يعني أدت الفريضة وحجت ما كمان حجة تانية تطوعا، وهي إن شاء الله تريد أن تحج المرة الثالثة عن أمها. فتسأل إذا حججت عن أمي إيه ثوابي أنا؟ حجة تبقى الأمي بس وأنا مش حنا في الأجر والثواب، ولا ثواب لمين؟ أولا الحج عن الأبوين هذا من برهما، الحج عن الأبوين من برهما إذا كانا لم يحجا في حياتهما، إذا كان الأب والأم لم يحجا في حياتهما فإن من برهما أن يحج عنهما أبناؤهما بعد أن يؤدوا الفريضة عن أنفسهما. فالإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. فإذا حج الولد عن أبيه أو عن أمه فالحجة لأبيه أو أمه، وأنت لك أجر البر وثواب البر، أنت لك الأجر والثواب أجر البر وثواب البر، لكن الحجة هي هتبقى ثوابها لمن خرجت عنه من أبيك أو أمك. يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز استغفر بس من الشيخ على حاجة.
تفضلي معاك.
دلوقتي أنا مطلقة وكان ليا مبلغ من المال وكده وفجالي، فليا قريب يعني دايب مني مبلغ، فأنا ما طلبتش ولا أي حاجة منتي ولا قلت له أي حاجة. كل يوم والتاني في مشاكل عشان المبلغ ده. فجت في يوم قلت له طب ماشي اكتب لي ورقة عليه ان انا الدين ده في رقبتك، فدلوقتي اقدر اتنازل عنه ولا انا يبقى حرام عليا؟ انا ما حلتش اصلا على المبلغ ده.
طب معلش خليكي معايا الان. ها القريب هذا ما طلق في الدين سؤالك. يعني انت تسمحيه يعني ولا لا؟
هو مبلغ كبير بالنسبه لي انا كبير.
يعني انت سؤال حضرتك يعني هل لك ان تسامحيه او لا تسامحيه؟ جزاك الله خيرا. مع الان بارك الله تفضلي. اولا قبل ان اجيبك انت اذكر اخواننا الذين يسألون الناس أموالهم على سبيل القرض. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ما يصحش الإنسان يطلب دين وهو مش ناوي يسد. ففي الحديث أن من سأل الناس أموالهم وهو عازم على ألا يوفيهم لقي الله سارقا. فلما أنا أقترض من إنسان مال، هذا الذي أقرضني إنسان أحسن إلي، أكرمني وقضى حاجتي، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالواجب على من استدان أن يعجل بقضاء الدين، ولا سيما إذا وجده، ولا سيما إذا وجده. ما دام ربنا وسع عليك ووجدت المبلغ عشان ترجعه صاحبه لازم تؤديه. إن الله يأمركم أن تؤدوا إلى الأمانات إلى أهلها. وهذا الدين الذي استدنته أمانة عندك، ما دمت صرت قادرا على رده وجب أن ترده، وإلا فالعقوبة يوم القيامة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله هذا له حكم مرفوع وإن لم يصرح برفعه، قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، إلا الأمانة، ومنها الدين، ومنها الدين. يؤتى بالرجل يوم القيام فيقول الله له أدي أمانتك، فيقول يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقول الله الملائكة اذهبوا به إلى النار، فيذهبون به إلى النار، فيقول انظر، فينظر في النار فإذا أمانته قد تمثلت له كهيئتها يوم قبضها، فيقولون تعرفها؟ يقول نعم هي هذه أمانتي، فينزل في إثرها فيحملها حتى إذا دنا من باب النار وقعت، فينزل في إثرها فيحملها، فلا يزال هكذا معذبا. فيا إخواني أدوا الأمانة، أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم. إنسان سألته مالا أعطاك أحسن إليك، لا يجوز أن تقابل الإحسان بالإساءة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. المدين الواجد ومش راضي يسد، ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله، وظلم صاحب المال، وصاحب المال سيسترد منه يوم القيامة. أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت أنا عندي ابني في آخر سنة في كلية من كليات القمة.
نعم.
الحمد لله. اتعرف على بنت عن طريق الانترنت وطلب ان انا نخطبها له، فرحت فعلا ان انا نخطبها له، ففي البيت هناك ما عجبنيش النظام، لقيت ان الاسرة ما فيش صلة رحم نهائيا، في ست كبيرة في البيت ما لهاش علاقة بام البيت دي نهائي ولا ام البيت لها علاقة بيها، ولقيت ان اسرة ما فيش صلة رحم نهائي في بيت واحد، فانا ما عجبنيش الوضع. سألت نفسي مع الاسرة دي، الناس كلها قالوا لي ان هو ده الوضع اللي انت شفتيه، هو ده الصح اللي موجود عندهم، وهو ده فعلا اللي انت هتتعودي عليه. انا ما عجبنيش الوضع ده وفشكلت الخطوبة دي، وابني ده الوقت ما بيكلمنيش ومحسسني بالذنب اتجاهه، ان انا ما رضيتش ان اعمل له حاجة هو بيحبها وهو عايزها، فانا انا انا مش عارفه انا بس كل الحكايه ان انا ما عجبنيش الوضع ان ما فيش صله رحم بينهم وبين ايه جدتهم الست الكبيره المريضه. حتى هو راح كم مره في الزيارات ما حدش قال له تعالى سلم على الست دي, او احنا رحنا ما حدش قال تعالوا سلموا على الست دي. فانا مش ما عجبنيش الوضع ده خالص.
اتفضلي يا
ام كده بالمنظر ده يبقى مش هيبقى في صله رحم عندي بالنسبه لي.
سؤالك
فانا غلطانه, هل عليا ذنب بالنسبه لي؟
اتفضلي سؤالك واضح وتفضلي هتسمعي النصيحه الان ان شاء الله تعالى.
شكرا
بارك الله فيك. اذا يا اخواني اعود لسؤال امه الله ام محمد تاني. ابو محمد تفضل. ام محمد طيب الاخت اللي كانت بتسال انها لها دين على قريب لها ما طلها, وكل ما تطلب منه تقول له اكتب لي ورقه ولا حدا مش راضي, فحذرنا من المماطله. قال عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم. انت مدين وقادر سدد, ما سددتش في الدنيا هتتسدد يوم القيامه من حسناتك. قال عليه الصلاه والسلام من كان عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون ديران ولا درهم, ان كانت له حسنات والا اخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه والعياذ بالله. اما انت يا امه الله انت الان يعني عاجزه عن استرداد حقك, فلا تملكي الا ان تفوضي امرك الى الله عز وجل, وان شاء الله تاخذين من حسنات هذا الظالم يوم القيامه كما سمعت في الاحاديث. اما ام محمد تقول ابنها في اخر سنه في كليات القمه تعرف على فتاه عن طريق النت وارد خطبتها, فاجابت طلبه وذهبت لخطبه البنت فلم تجد في نسبة وتناسب بين الأسرتين, بين أسرة الولد وبين أسرة البنت. أولا نقول للشباب يا بني أنت الآن في الكلية, يعني لسه أمك وأبوك بيصرفوا عليك وعايز تتجوز, هتتجوز منين؟ هتتجوز منين؟ مش عيب أنك أنت تكلف أسرتك نفقة دراسة وبعدين تكلفهم كمان نفقة زواج؟ مش تستنى لما تتخرج وتتعين كده وتكافئ أبويك ببعض ما قدم لك وتكون قرشين وهما كمان يساعدوك برضه ويجوزوك؟ لكن لسه طالب انت الآن وعايز تتجوز ما ينفعش. إذا كان ليك مال خاص بيك وعايز تتجوز نقول لك قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كنت تقدر تجوز نفسك جوز نفسك, وبعدين لو كنت قادر على أن تزوج نفسك. المسألة مش مسألة نت اتعرفت على بنت عن طريق النت وعايز تتجوزها. المسألة هي تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. مسألة أن تبحث عن ذات الدين يا ابني. فهذه النزوة التي أصابتك هي نزوة من نزوات الشباب ونزغة من نزغات الشيطان. أنت لا تريد أن تتزوج للزواج الشرع الذي حث الإسلام, إنما هو الشيطان أوقع في قلبك التعلق بهذه الفتاة, وأمك رأت أنها لا تناسبك, والواجب عليك أن أن تسمع أمك وتقبل نصيحتها. ما دامت أمك تقول لك هذه البنت لا تصلح لك تقول سمعنا وأطعنا وتغض طرفك عن هذه البنت. فيا معشر الشباب إياكم والاتصال بالبنات عن طريق النت, ويا معشر البنات إياكم والتجاوب مع الشباب عن طريق النت وغير ذلك, فإن هذا أفسد كثيرا, إن هذا أفسد كثيرا. فاتقوا الله معشر الشباب واتقين الله معشر البنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال الجميع وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. هذا سائل يقول ما هي الموانع التي تمنع إجابة الدعاء؟ دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله عبادة. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله, وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أبو معاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
حيا الله أبو معاذ، أهلا وسهلا،
كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم.
عندي سؤالان بارك الله فيك.
تفضل أمور.
قديما كنا نحفر في التراب سواء على الدواب أكرمكم الله أو على أعناق الناس، نحمل التراب حتى نصل إلى الماء ونغرس النخيل على هذا التراب. والسؤال المطروح، هذه النخيل لما نخرج الزكاة على التمور، هل نخرج العشر أم الخمس؟
يا أبا معاذ معلش، معذرة، السؤال مرة تانية.
قلت لك أننا كنا نحمل التراب على الدواب أكرمك الله.
كنتم إيه؟
التراب، نحمل التراب على سواء على أعناق الرجال أو على الدواب أكرمك الله.
دي مقدمة، نحمل التراب وبعدين السؤال.
حتى نصل إلى باطن الأرض ونغرس النخيل.
ونغرس النخيل.
النخيل نعم.
ماشي.
السؤال المطروح، هذه النخيل تمور، هذه النخيل يخرج عليها العشر أم الخمس؟
يعني الخمس. سؤالك عن زكاة التمر، يعني زكاة النخل يعني.
نعم.
زكاة النخل يا ابا معاذ ملاش مش داخله في العشر ونصف العشر، لان انت عارف انك انت النخل ما بيحتاجش الى ميه، لا انت لا تسقي النخل بكلفه ومكنه، الزروع فيها العشر اذا سقيت بماء السماء، وفيها نصف العشر اذا سقيت بالكلفه، وانت عارف ان النخل ما احنا لا نتكلف لو سقي، ففي زكاة نعم. النخل العشر، زكاة النخل فيها العشر. نعم.
سواء غرس في باطن الارض او في
الغرس ده ما فيهوش مشكله يا ابو معاذ. نعم.
السؤال الثاني، هذا سائل يسال بالنسبه لزكاة التمر، وبالنسبه لقوله عز وجل في سوره التوبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه.
ما هو السؤال؟
يقول السائل، إذا كان هذا الشخص الذي يملك نخيل محتاج، هو أصلا محتاج.
لا يا أبا معاذ، يا أبا معاذ، من كان عنده نخل جنى منه النصاب فهذا إنسان غني وعليه زكاة زروعه، ما لهاش علاقة دي. إذا جنى من النخل النصاب ففيه الزكاة، ما لهاش علاقة إن هو رجل ماديا بسيط أو ضعيف، لا ما لهاش علاقة دي. نعم.
الله لك.
حياك الله معاذ. نعود إلى سؤال السائل، ما هي الموانع التي تمنع إجابة الدعاء؟ أقول الدعاء عبادة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء وسؤال الله تعالى من فضله. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالإجابة قرينة الدعاء، ولكن هناك موانع قد تمنع الإجابة. من هذه الموانع أكل المعاصي كله، من موانع إجابة الدعاء المعاصي، ومن أعظم المعاصي التي تمنع إجابة الدعاء أكل الحرام. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالمعاصي عائق يعوق الإجابة ويحول بين الداعي وبين إجابة دعائه. ولذلك قال بعض الصالحين، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. أما تقول يا رب يا رب يا رب وبعدين ما تلاقيش إجابة، ارجع نفسك فتش في نفسك، هتلاقي فيه ذنوب كثيرة، استغفر الله وتوب إليه، ستأتيك الإجابة على الفور بإذن الله. كما روي عن بعضهم أنه ألح على الله تعالى في مسألة فلم يرى استجابة، فقال نفسي يا نفس منك أتيت، لو كنت أهلا للإجابة لأجابك الله، فأجابه الله تبارك وتعالى لما اعترف بتقصيره وإساءته فيما بينه وبين الله، عفى الله عنه. يا أبو محمد، يا أبو محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. بالنسبة في سؤال بالنسبة خاص بالمقاولات والمعمار فضيلة الشيخ، فهل المباني بدون رخصة بس على يعني أساس كويس وأرض كويسة، فهل بدون رخصة ينفع نبني عليها؟
ماشي، هلك سؤال آخر.
لا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير.
حياك الله محمد. الأخ أبو محمد بيسأل عن المباني بدون رخصة، يعني حيبني مبنى بس مش هطلع تصريح من مجلس المدينة أو المجلس المحلي أو إلى غيره من الجهات المسؤولة، المباني بدون رخصة، أو حيطلع ترخيص بأربعة أدوار وحيرفع كمان هو أربعة أدوار زيادة ونحو ذلك. يا إخوانا، لما نقول إحنا الجهات المختصة قالت لابد من تصريح مباني وقالت هنا لا ترفع إلا أربعة أدوار، الجهات المختصة لما وضعوا هذه القوانين والأنظمة لماذا وضعوها؟ وضعوها للصالح العام، وضعوها محافظة على أرواح. فإذا الالتزام بهذه القوانين واجب، ويجب على كل من أراد البناء أن يستخرج تصريحا وأن يلتزم بالتصريح الذي استخرجه. استخرج تصريح أربعة أدوار يبقى أربعة أدوار، خمسة يبقى خمسة، وهكذا، لأن هذه الأنظمة ما وضعت إلا للصالح العام وصالح المالك نفسه. يعني أنت تبني، قد تكون أنت الساكن في هذا المبنى، إذا تعرض المبنى لأي خطر نتيجة المخالفة فأنت المتضرر أولا. فأبو محمد وإلى إخواننا جميعا لابد من الالتزام باستخراج تصاريح المباني. نعم. يسأل السائل ما هو سيد الاستغفار؟ في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اعتراف الإنسان بربوبية ربه له وعبوديته هو لله سبحانه وتعالى، فيه تبرؤ الإنسان من حوله وقوته، فيه اعتراف الإنسان بذنبه وعظيم فضل ربه سبحانه وتعالى عليه. فهذا حديث عظيم تضمن من المعاني الكثيرة والكثير، فاستحق بذلك أن يسمى سيد الاستغفار. والاستغفار يتحقق بقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا أقل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغفار، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أيها أخي إبراهيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
أسأل عن حكم واحد عمل حادثة فصل على قضية على التأمينات، يعني بياخد فلوس يعني.
مرة تانية سؤال يا إبراهيم. يا أخي إبراهيم ما سمعت السؤال
وحكم برضو تاني سؤال تاني لو سمعت.
لا أنا السؤال أول ما سمعته، ما هو السؤال الأول؟
واحد عامل حادث وعايزين ياخد فلوس يرفع قضية على التأمينات.
يعني كأنه بيسأل عن حوادث السير، حادث السير، حادث المرور، إصابات السيارات على الطريق، التأمينات بيدفعوا المصاب. المصاب لو حق عند من تسبب في إصابته، فالتأمينات هتدفع عن المتسبب. صاحب الحق لا حرج عليه، صاحب الحق الذي أصيب في حادث بسبب خطأ السائق له حق عند هذا السائق، سواء قتل أو أصيب أو جرح، في تعويضات بتصف من التأمينات بقدرها. فالمصاب له حق عند هذا السائق، كون التأمينات تدفعها لا حرج على المصاب في أخذها إن شاء الله تعالى. نعم، نعود للاستغفار. أقول نعم يا أم مصطفى.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ماشي، بقول يا فضيلة الشيخ،
فضلي.
أنا حتى فضلك الله، أنا حتى مبلغ من المال في البنك، فأنا كنت عايز أقول لحضرتك هل يعني حطاه، ناس قالوا لي حرام وناس قالوا لي بالنسبة للفوائد يعني حرام أم حلال، ولو حرام ممكن يعني أعمل إيه يعني؟
طيب تفضلي يا مصطفى. النصيحة أم مصطفى بارك الله لك، إذا كان المبلغ مبلغ بسيط أم محمد.
أيوة
تفضلي يا أم محمد.
أسأل؟
تفضلي معاك.
أيوة لو سمحت، أنا بالنسبة لي عايز أسأل سؤال على الزكاة. أنا كان معايا مبلغ وفي خلال كان معايا مبلغ وفي خلال سنة، قبل السنة بشهرين اشتريت شقة بيه.
نعم.
عشان انقل عقبال ما انقل الشقة ديت ويعني وبيع الشقة دي، هل يجوز على المبلغ ده لما يكمل سنة الزكاة كامل؟ يعني هو ما قعدش سنة معايا.
نعم نعم نعم. لك سؤال آخر؟
لا شكرا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. أم محمد بتسأل، كان معها مبلغ من المال بلغ النصاب، المبلغ إذا ادخر وبلغ النصاب من تاريخ بلوغه النصاب نحسب سنة، فلا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول، بعد بلوغ النصاب لابد من مرور سنة. فأم محمد يقول كان معاه مبلغ نصاب، مبلغ بلغ النصاب، وقبل السنة بشهرين يعني بعد 10 شهور من تاريخ النصاب اشترت شقة، دفعت المبلغ في شقة، فلم يحل الحول على هذا المبلغ، فلا زكاة عليك أم محمد، وزادك لحرصا وبارك الله لك في مالك. الأخت مصطفى نعود إليها ننصحها، إذا كان المبلغ بسيط وسهل يا محمد فالنصيحة اشتري به قطعتين ذهب ادخريها، اشتري بها قطعة أرض أو غير ذلك، وإن عجزت فعليك ببنك إسلامي ترتحين إليه عن طريق فتوى العلماء، يكون خيرا لك إن شاء الله تعالى. مرة ثالثة نعود إلى سؤال السائل عن سائل الاستغفار، ونقول الاستغفار أقله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ويزاد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ففي الختام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أصدق خمسة علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.